إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث موصول عن بيع الغرر، وبيع الغرر ما كان مستور العاقبة، فكل شيء مجهول أو معدوم يفضي إلى المنازعة في المعاملة القائمة على المشاحة لا المسامحة في عقود المعاوضات من بيع وإيجار ونكاح وغير ذلك، فهذه كلها داخلة تحت عموم النهي الثابت في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر يشمل صورا عديدة، يشمل الصور التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يستجد مما يلحق بها من معنى. والتقعيد الفقهي مأخوذ من معاني النصوص. العلماء لما يرون أن النصوص المختلفة من كتاب السنة جاءت مشتملة على معنى معينا، يصيغون هذا المعنى بألفاظ مختصرة تحفظ تسمى قاعدة. وإذا كانت القاعدة محصورة في باب من الأبواب تسمى ضابط، فهنالك ضوابط تشمل بيع الغرر. وهذه الضوابط ذكرنا ما لا يمكن تسليمه، فالشيء الذي لا يمكن تسليمه يفضي إلى المنازعة في عقود المعاوضات بين المتعاقدين، وضربنا أمثلة عديدة. ومما وصلنا إليه ثم فرعنا مسألة شائكة عند العلماء، وهي مسألة بيع الدين، وذكرنا إن المستند النقلية في بيع الدين لم يثبت، وهو ما أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في أوسط معاجمه وابن عدي في كامله والبيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث كما يقول المحدثون مداره على موسى بن عبيد الربذي، وموسى هذا ضعيف، فالحديث لم يثبت نقلا، ولذا جرأ هذا الأمر كالعادة في من يترسم الحق ويترسم التحقيق والتدقيق في معالجة المسائل، جرأ هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن نازعوا جماهير الفقهاء الذين سلموا بهذا النص فنازعوهم في صور ذكرت لكم بعضها ومثلت عليها، فأعيد لألم الكلام ونفرغ من المسألة إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم. نازعوهم في القول بالمنع لأن المستند ضعيف، ومما ينبغي أن يذكر أن التصفية التي تتابع عليها العلماء قديما أولاها شيخنا الألباني في هذا العصر اهتماما، وحاز قصب السبط فيها في باب الحديث وضرورة الاستدلال بالحديث الصحيح دون غيره. وبقي هذا الميدان لاهبا واسعا يحتاج إلى جيش وإلى عساكر ودساكر من طلبة العلم النابهين الصادقين المخلصين الذين يوصلون الليل بالنهار ويتعبون ويحبسون أنفسهم في مكتباتهم لتصفية سائر العلوم، أعني علم الأصول وعلم الفقه ومسائل الفقه إلى آخره، وعلى اتساع المكتبة الإسلامية هذه الأيام، ولا يوجد مكتبة في الدنيا في أي علم من العلوم كالمكتبة الشرعية، إلا أنها تضيق حتى تصبح كخرم الإبرة أو أقل إن فتشت عن التحرير والتحقيق والتصفية في هذه الميادين، أعني كتب الأصول أو كتب الفقه بأشكاله وألوانه. وعلى طلبة العلم أن يتقوا الله في أوقاتهم وفي طاقاتهم بأن تهدر في محلها وأن توضع في مكانها وأن تبذل هذه الجهود في خدمة دين الله عز وجل وفي تصفية هذه الأبواب، وأن يترك الهذر والشطط وحظ النفس والقيل والقال إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جندا لدينه ممن هم حريصون على تكملة مشوار علمائنا بنفس فيه صدق وفيه إخلاص وفيه اتباع. أقول بما أن الحديث ضعيف جرأ ذلك بحق وعدل شيخ الإسلام مدرسته في عدم التسليم للعلماء في حرمة بيع أي دين بدين، وذكرنا أن بيع الدين يتصور حصرا في أربع مسائل. المسألة الأولى أن تبيع الدين لمن عليه الدين بدين، والثانية أن تبيع الدين لمن عليه الدين بعين، والثالثة أن تبيع الدين لمن ليس عليه الدين بدين، والرابعة أن تبيع الدين لمن ليس عليه الدين بعين. فحصرا المسائل تكون في هذه الأمور الأربع. الفقهاء ما تركوا أمرا محتملا إلا وذكروه، والذي نحتاجه أن نصفي أصول المسائل وأن نحسن البناء، ولا نريد الشطط من طرفين، طرف يريد أن يخلصنا من تراثنا وأن ينزعنا عن تقعيد علمائنا، وطرف يريد أن نجمد على أقوالهم دون أن نفحص مستنداتهم، فهذا مذموم وهذا مذموم. فنفحص المستند وننظر في المعنى الذي وقع المنع من أجله ونحكم بعدل وإنصاف دون أن نتعدى على الوحي وعلى نص الشرعية. الصورة الأولى تبيع الدين لمن عليه دين، أن يقع تبايع بين طرفين دين بدين، وهذا مسألة لا ينبني عليها ثمرة، ومسألة أشبه منها بالهزل من كونها حقا والناس بحاجة إليها، وهذا ما يسميه العلماء ابتداء الدين بالدين. يقول رجل لآخر: أبيعك مسجل، والله أعلم هل هو في ملكه أم ليس في ملكه، بعد شهر، وتسد لي ثمنه بعد شهرين. لا هذا كسب، لا هذا كقبض، ولا هذا قبض. إيش تعريف البيع في الشرع؟ إبدال ثمن بمثمن محترم شرعا. إبدال ثمن بمثمن محترم شرعا، والثمن والمثمن لا يمكثان في يد، إن دفع المشتري أخذ البائع، والعكس كالبدعة والسنة. السنة تقتل البدعة، لا تجتمعان، وهكذا. فهذه الصورة بيع دين بدين لمن عليه الدين، وهذه تسمى إيش؟ ابتداء الدين. فجماهير أهل العلم منعوها، قالوا: إيش المنع؟ قالوا: لا فائدة من هذه، وهل يقدر على التسليم أم لا يقدر أمر مشكوك فيه، صاحب المسجل يحصل المسجل أو لا يحصل أمر غير مقدور عليه الآن في وقت إبرام العقد. وهذا دخله الغرر من هذه الجهة. صورة أخرى في نفس المسألة، دين بدين لمن عليه الدين، رجل اشترى من آخر طن قمح بألف دينار لسنة، فجاء السنة ما سد، فقال: بعني هذا الطن بسنة أخرى. إيش حقيقة الحال؟ طلب أن يمهله سنة أخرى، وفي حقيقة الأمر لما جاء الدين والدين محدود محدد بوقت، فعليه أن يسد في هذا الوقت، فكأنه قال: أقلني من بيعتي وجدد معي بيعا بدين، الدين هذا أريد أن أشتري مرة أخرى بسنة قادمة. وهذا أمر أيضا جائز، وهذا الذي أطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الساقط بالواجب. الواجب الذي في ذمتي أسقطه بفسخ الدين، فسخت الدين لوقت آخر. لكن هذا أمر يحتاج إلى قيدين: قيد الأول ألا يكون فيه من جنس الربا، والقيد الثاني ورد نهي عن ربح ما لم يضمن، وهذا يتضح معنا في المسألة الثانية. المسألة الثانية: بيع الدين، قلنا بيع الدين بإيش؟ بعين. وضربنا على هذا مثلا، والمثل الذي ضربناه قلنا: لو أن رجلا قال لآخر، لنقل أنه أحمد مثلا: أبيعك هذا المسجل بعشر دنانير مؤجلة إلى شهر. فلما جاء الشهر صار عليه دين، ثمن المسجل عليه دين، قال: أبيعك العشر دنانير بعشر كيلو سكر بعد شهر. باع دينا بعين، باع دينا بعين، هذا أمر لا حرج فيه لو كان الحديث صحيحا، نهي البيع الكالئ عن الكالئ، لكان هذا نسلم للحديث ونقول هذه المسألة ممنوعة، وهذا بيع دين بدين، الكالئ كلأ أي أخر. لكن هذه المسألة على اختيار شيخ الإسلام جائزة بالشرطين المذكورين. الشرط الأول ألا يكون، ألا يجري الربا، ألا يقبل التسليم، ألا يقبل التأخير. ضربنا مثلا: لو قال له أنا أبيعك هذا المسجل ب بعشر دنانير بعد شهر، جاء الشهر فقال له أنا أبيعك العشر دنانير بخمسين ريال سعودي بعد شهر، إيش هذا صار فيه؟ صار فيه ربا. لو نقده الخمسين ريال لا حرج، لكن لو قال له أبيعك العشر دنانير الدين بخمسين ريال سعودي بعد شهر أصبح فيه إيش؟ أصبح فيه ربا. طيب نفس المثل، قال له أبيعك العشر دنانير الدين في ثمن المسجل بثمن عشرة من القلنسوات جاز، لكن بشرط أن يبيعه القلنسوة بثمنها، ثمنها دينار يبيعه دينار حتى لا يدخل تحت ربح ما لم يضمن. فإذا باعه السلعة فسخ دينه وباعه الدين بدين بثمن السلعة والربا لم يجري والنسيئة لا تجري في هذه العقود، عقود المعاوضات لا حرج. قد تجري عقود المعاوضات على خلاف بتداخل بين العلماء في بعض المسائل، كان يشتري رجل من آخر طن قمح دينا بمئة دينار بعد شهر، جاء الشهر قال له أبيعك طن القمح المئة دينار بنصف طن أرز، أصبح في حقيقة الحال بيع قمح بأرز. فالآن هل يجري الربا بين الأرز والقمح؟ يجري أو لا يجري؟ ما هي العلة الربوية في الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد عدا النقدين عدا الذهب والفضة؟ منهم من قال أن يكون مكيلا، ومنهم من يقال أن يكون مطعوما، ومنهم من قال أن يكون مقتاتا يقبل الادخار. والأرز والقمح كل منهما مطعوم ومكيل ويقبل فيه اقتيان يقبل الادخار. ففي مثل هذه الصورة بيع الدين بعين ممنون، بيع الدين بعين ممنوع. في مثل هذه الصورة بيع الدين بعين ممنوع بتركيب مفردات المسألة نخلص في النتيجة لمبادلة مال بمال، وهذا وكلا المالين ربوي، وهذه المبادلة لا تكون يدا بيد. فوقع انخرام الشرط المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا حديث ابن عمر عند أبي داود برقم 3354 وعند الترمذي 1042 وعند النسائي 7283 وعند ابن ماجه برقم 2262 وعند أحمد المسند 239 والحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع وليس بالبقيع، والنقيع سوق في المدينة، ومن قال بالبقيع فقد أخطأ. إني أبيع الإبل بالنقيع، فقال لي فقال فأبيع بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ مكانها الدنانير. ففي رواية الدنانير والدراهم الدينار ذهب والدراهم فضة، أبيع بالذهب وأخذ مكانها فضة، وأبيع بالفضة وأخذ مكانها ذهبا. فقال له صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. ابن عمر يقول أبيع دين الإبل وأحدد السعر بالذهب، فيأتي وقت السداد فأقضى بدل الذهب بإيش؟ أقضى بفضة، أو العكس أبيعها فضة فيأتي وقت السداد فأقضى بدل الفضة ذهبا، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع النقد الآن إيش؟ مباشرة، وأن تأخذها بسعر يومها حتى لا تربح ما لم تضمن، وحتى لا يقع الربا في هذه المسألة. لو أردنا أن نتكلم تأصيلا، وأنا مضطر لأن أفصل في بعض الأشياء على عجلة، لو أردنا أن نتكلم تفصيلا عن بيع الدين بعين، لقلنا إن حقيقة بيع الدين بعين حقيقة أمره هو السلف أو السلم. السلف على تعبير أهل العراق، والسلم بالميم على تعبير أهل الحجاز. وحقيقة السلف أو السلم أن تعطي نقودا، قديما ذهب وفضة، واليوم تعطي دنانير في سلعة تشتريها معلومة معدومة معدومة ليست موجودة لكنها موصوفة بالذمة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك أسلمت الثمن أو أسلفته إلى صاحب السلعة إلى وقت معلوم. وجميع عقود الاستصناع تدخل في السلم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك رخص في السلم، رخص في السلم. السلم بيع شيء معدوم موصوف مضبوط محدود، فأنت لما تعطي ثمن تعطي دين وتشتري الدين بعين، والعين موصوفة تستلمها إلى أمد بعيد. فبيع الدين بعين في أصل في أصالته هو سلف أو سلم. ويأتينا إن شاء الله في بيع ما لا يملك الإنسان لما نأتي إلى صور بيع ما لا يملك، وأكثر ما يحتاجه الطلبة اليوم والمسلمون بعامة، لكن يحتاجه طلبة العلم أعني تأصيلا وتبعيدا، أن يعرفوا المسألة بأدلتها مع تفريع كلام العلماء وتصورهم لها، ولا سيما إن أسقطنا ذلك على ما يجري أو على مجريات ما يحصل في السوق، ولا سيما فيما يخص البنوك، وأعني خاصة البنوك الإسلامية، فهي تحتاج إلى تقويم وترشيد، وتحتاج ويحتاج أصحابها إلى مطالبة قوية عملية بتقويم وتسديد المسيرة التي هم عليها، وألا يبقوا تجارا همهم تحصيل الأرباح فحسب تحت شعار الإسلام. شراء آجل بعاجل هو السلام عند الحنفية. تشتري آجل بعاجل، تعطي مال وتأخذ السلعة فيما بعد. السلعة الآن معدومة لكنها مضبوطة موصوفة في الذمة على وجه يقطع المنازعة والمشاحة بين البائع والمشتري. وذكرنا أن هذا أصل في عقود المعاوضات، كل في عقود الاستصناع. الآن الحداد لما يبيعك الباب وشبك الحماية والألمنيوم تاع الألمنيوم ليبيعك الأبواب وخزانات المطبخ، يبيعك شيء موجود ولا معدوم؟ وإن أخذ منك مال، إيش طبيعة العلاقة بينك وبينه؟ بيع دين بعين، تعطيته دين وتنتظر منه عينا. والنجار هنا سمير لما يفصل الخزانات أو الأسرة أو الكنباي للزبون، يتفق وياه على نوع الخشب وعلى حجم الكنباي وارتفاع الخزانة وعمق الخزانة، ويذكرون أشياء موصوفة بدقة في الذمة. فهذه كلها ليست من الغرر، وإن كانت معدومة إلا أنها موصوفة في الذمة على وجه مضبوط محدد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 2254 من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، نعطيهم مال ويعطونا زيت السنة القادمة، أو يعطونا الحنطة والشعير للسنة القادمة. هذا بيع دين بعين، هذا بيع دين بعين. يقول عبد الله بن أبي أوفى عبد الرحمن بن أبزة: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم، هذا السلف أو السلم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. لا بد من أجل مسمى، لا بد البياع تاع الخزانة يقول لك أنا بعد شهر أسلمك، حتى ما تبقى الأمور فيها غرض، إلى أجل مسمى. قيل لهم: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ كان عندهم زرع أم لم يكن؟ فقالا: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسأل هل لهم زرع أم ليس لهم زرع، خذ ثمن الزيت وبعد سنتين تأتيني بالزيت، بعد سنة تأتيني بالزيت. هذا في مصلحة للمسلم وفيه مصلحة للمسلم له، فالمسلم له قد يحتاج لأموال لتحسين الشجر ورعاية الشجر، والمسلم من مصلحته أن يضمن البضاعة لأن يبيعها لزبائنه، هذه مصلحة مشتركة فيها غرر والغرر مجبور. وذكرت لكم أن الغرر يجبر في صورتين الدرس الأول، فهذه من ضمن الغرر المجبور الذي لا يقع فيه مشاحة، وقام الوصف وضبط الوصف مقام العين، مقام الرؤية، هذا أمر جائز شرعا. وقد أخرج الإمام البخاري أيضا برقم 2240 ومسلم برقم 1604 بسنديهما إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، يشترون التمر بالسنتين والثلاث. تذكرون ما عند مسلم برقم 1635 من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، تذكرون هذا؟ وإذا قلنا نهى عن بيع السنين إيش؟ حرام، لأنه غرر. إيش بيع السنين؟ تشتري ثمر شجرة معينة مدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، هذا حرام وغرر. لكن أنا أشتري من رجل عنده أشجار كثيرة وعنده علاقات في السوق ويبيع ويشتري، أشتري منه تمرا وأعطيه، أنا أريد تمر السنة القادمة والتي بعدها منك أبو فلان، وأريد كل في تاريخ كذا تسلمني كذا، أحدد الكمية وأحدد كل شيء. أنا بعت اشتريت معدوما لكنه موصوف في الذمة معلوم. يقول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في التمر بالسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في تمر، والتمر مفهوم لقب، مفهوم اللقب لا ينبني عليه شيء، يعني التمر وغيره مثله من الحنطة والشعير والزبيب وما شابه. من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولذا بيع الدين بعين أمر في حقيقته هو سلف أو سلم ولا حرج فيه. فسخ الدين كما ذكرنا بمعنى إبراء الذمة بوجود غير النقد لا حرج فيه. أما الربا الذي كان في الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي فهذا هو الربا الذي لا خلاف فيه أبدا. يعني السنة أعطيك 100 أو 10، جاء 110 إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تعطي 110 أو تربي تصبح السنة بعدها 120 وهكذا. فهذا فسخ دين بدين لكن بزيادة في نفس الدين، وهذا أمر لا فائدة منه البتة. وكذلك بيع الدين الذي لك في ذمة فلان أن تبيعه لشخص آخر فهذا أمر ممنوع إلا في الحوالة. أنا أطلب سفيان ب1000 دينار، سفيان يطلب سمير ب1000 أو أكثر، فطلبت ديني من سفيان فسفيان أحالني على سمير، أنا لي دين على سفيان، سفيان له دين على سمير، فأنا أقول لسفيان أعطيني 1000 دينار، جاء وقت سداد المتفق عليه فقال لي خذ ديني، خذ ما لك من سمير فأنا لي عليه 1000 دينار أو أكثر، فشرعا أنا لا يجوز لي أن أرفض لأن همي أنا أن أخذ مالي، شريطة أن يكون سمير مليئا وأن يكون مقرا وأن يكون وقت الدين قد حل. فلو حل وقت الدين هذا الشهر، وقت سداد سمير لسفيان بعد شهر، فأنا غير ملزم بهذا التحويل. لكن لو كان قد حل في هذا الشهر أو ما مضى وهو مقر ومليء فأنا لا يجوز لي شرعا أن أرفض، لما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حول على مليء فليتحول. إذا حولك صاحب الدين على شخص مليء، إيش يعني مليء؟ يعني ليس بمعدم، ليس بفقير، فليتحول. ليس لك أن تقول أنا أخذت الدين مني أريد الدين منك، أنت تريد مالك، فإن وصلك المال ولو من غيره فيجب عليك أن تقبل بالشروط المذكورة. طب أنا لي على سفيان 100 دينار، فبعت دين سفيان 100 دينار لأبي عبد الله ب90 دينار، هذا أمر ليس بمشروع، وهذا أمر تذكرون التورق، إذا أدخلنا السلعة وزاد المبلغ أو قل مع طرف ثالث حرام، سلعة ادخلناها إدخالا صوريا وفرقنا بين العينة والتورق، قلنا العينة أن يكون المعاملة بين شخصين والتورق أن ندخل شخصا ثالثا ونحتاج المال فقط. فهذا بيع الدين لمن ليس عليه الدين بدين ممنوع شرعا. الآن بيع الدين لمن ليس عليه الدين بإيش؟ بعين وليس بدين. مثلا أنا لي الآن لنقل 10,000 في ذمة سفيان، فأشتري من سمير سيارة وأقول له خذ ثمنها من سفيان، فأنا بعت ديني بعين، قبضت العين اللي هي إيش؟ سيارة، أخذتها من سمير، ومقابل السيارة بعته ديني الذي على سفيان. ترى إخواني أنا أمثل، بلاش تقول أنت شهود على الدين، كل رجل لي 10,000 دينار دين، أنا أمثل تمثيلا وليس لي دين على أحد من الموجودين، بلاش آخر يقول الشيخ يقول ما لوش دين على أحد، مشكلة أيضا. فأقول أنا الآن لي دين مثلا على أخ سفيان 10,000 دينار، بعت ديني الذي على سفيان بعين، نروح على أخونا الحج فرج تاجر سيارات، قلت الحج فرج أعطيني سيارة موديل كذا نوع كذا، وأعطاني إياه، وقلت لحج فرج اشترت مالك عندي فلوس، أنا ما أشرح أسلمك فلوس، أنت تأخذ ديني الذي على سفيان ومقداره كذا وكذا وكذا. هذا الأمر جماهير أهل العلم يمنعوه، يقولون هو ممنوع. قالوا لي ما؟ قالوا ما ندري هل سفيان يقدر يسلم دين الحج فرج أو لا يقدر، ما ندري. فهذا فيه غرر لعدم القدرة على التسليم. المالكية جوزوا ذلك، وضعوا شروط كثيرة مذكورة في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثالث صفحة 63. وجوز ذلك بقوة شيخ الإسلام. قال أي مفسدة في ذلك؟ ما في مفسدة، بيع الدين بدين ضعيف حديث، نهي البيع الكالئ عن الكالئ ضعيف، والأصل في المعاملات الحل، واحتمال أن سفيان ما يسلم الفلوس أمر سهل، فرج مش راح يبيع السيارة حتى يسأل عن سفيان ويعلم، وهو الذي يقدر وهو يتحمل تقديره، قد يعلم أنه ضعيف ماديا لكن قد يبلغه خبر يقبل أن يحتسب فيصبر عليه. المالكية اشترط شروط، قالوا من الشروط أن لا تكون عداوة بين فرج وسفيان، لو كان في عداوة بينهما لا يجوز، قال أن العداوة سببها أن ينغص عليه وأن يثور أشياء كثيرة بينهما، وقالوا أن يقع البيع بجنسه حتى نقضي على الربا، وقالوا أيضا أن يشترط أن لا يكون المبيع مطعوما، لأن المطعوم لابد من القبض، ويأتينا هذا لاحقا إن شاء الله. تذكرون كمونات الرز والسكر؟ هذه كانت في زمن الصحابة، ويمنع شرعا بيع الكابون، ورد هذا في حديث في صحيح مسلم، كانت تسمى الصقاك حتى تقبض الطعام، فبيع الشيء كان مطعوما من غير قبض ممنوع، ويشترطون تعجيل الثمن، انه يشترط انه مباشره يعني يبيع له يعطي الفلوس لفرج، فهذا بيع دين بعين لمن ليس عليه الدين. عند المالكيه يشترطون انه انا اخذ السياره وسفيان مباشره يحول الى فرج، وهذا امر لا حرج فيه، وهذا ينبغي ان يتفق عليه الجمهور مع المالكية مع وجود هذا الشرط، لأن القدرة على عدم التسليم زالت باشتراط التسليم. ويشترطون أن يكون صاحب الدين حيا أو حاضرا، لو إلى الدين مات فرج دور على الميت وعلى ورثة الميت أو غائب أو كان غائبا، وكذلك أن يكون أهلا للالتزام بالدين، كألا يكون محجورا عليه، ألا يكون سفيا، ألا يكون مجنونا، ألا يكون صغيرا، ألا يكون قاصرا. فإن حصلت هذه الشروط فبيع الدين بعين لمن ليس عليه الدين لا حرج. بعد هذا كله أجيب على أسئلة ثلاثة يكثر تردادها والكلام عليها، وهي حديث تقع دائما تطرق أسماع طلبة العلم، لكنهم تكلموا فلعلهم يتكلمون من غير تصور لأصل المسألة وتكييف المسألة وتنزيل المسألة على الأصول المبحوثة والمذكورة في كتب الفقهاء التي ذكرنا إلمامة وكليات منها. أذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى السندات، سندات الفرض، والمسألة الثانية خصم الكبيالات، والمسألة الثالثة مسألة جاء لي أكثر من مرة سؤال عنها تخص مكاتب الشحن، يعني بعث لي بعض الإخوة سؤالا يحتاج إلى علي حال أذكره لكم بعد أفرغ من المسألتين إن شاء الله تعالى. هذا هو السؤال الأولى السندات. شركة تحتاج إلى أموال طائلة، الأموال الطائلة هذه لا يقدر واحد يغطيها، تطلق في السوق المالي سندات، تشتري السند. اليوم الذي يجري سندات تباع بربا، تشتري 1000 دينار مستندات شركة مباشرة يعطوك عليها 70 دينار مثلا، فتصبح تملك أنت بعد سنة 1070 دينار مباشرة، أصبحت المعاملة حرام لوجود إيش؟ لوجود الربا. نفترض الآن حذفنا الربا، شركة احتاجت المبلغ طائل، ما تملك الأموال، نزلت سندات، معي السند ب1000 دينار، حقيقة السند الذي أنا أملكه دين على شركة، فأنا أريد الآن أبيع دين بدين لمن ليس عليه الدين. هذه صورة المسألة الآن، أنا أريد أن أبيع السند دين في ذمة الشركة، وبالمناسبة الذمة الاعتبارية من النوازل المستجدة في الفقه الإسلامي وتحتاج لدراسة عميقة، ولعل الله أن يسر نتكلم عن الذمة الاعتبارية إما في جواب سؤال وإما في مناسبة أو في تفصيل. مثلا جامعة خاصة تملك 10 مليون رأس مالها، 10 مليون من الذي يملكها؟ الذمة الاعتبارية المتكونة من الأشياء المادية والأشياء المعنوية، فهل الزكاة تجب في الذمة الاعتبارية ومن الذي يزكي وهكذا؟ فالذمة الاعتبارية أمر مشكل، لكن الدين أمر مفروغ منه يحتاج لسداد. فأنا أملك الآن سند ب1000 دينار وفي حقيقته دين على شركة أو على مؤسسة أو على حكومة، قد تكون السندات حكومية في بعض الأحيان، وافترضنا أن لا يكون فيها ربا، فأنا الآن أريد أن أبيع السند، أريد أن أبيع السند لشخص آخر، أنا إيش أبيع الآن؟ أبيع الدين لمن ليس عليه الدين بإيش؟ إما بدين وإما بعين. لو قلنا بعين، لو قلنا بدين لا يجوز إلا مثلا بمثل، أو الحوالة التي قلناها، فإن وقع زيادة أو نقصان وقع الربا، مال بمال زيادة. وذكرنا لكم مثال أنه أنا بعت ديني 10 دنانير محل الأجل ب5 ريالات أو 100 ريال، 100 دينار بعته ب50 ريال، لابد اشترطنا أن يكون البيع إيش؟ نقد. لو قال 50 ريال بعد شهر لكان في هذا هذه النسيئة ربا. وهكذا هذا الدين لو بيع بطرف ثالث لمن ليس عليه الدين بدين، يحتاج إما أن يكون حوالة. إيش الحوالة يعني؟ يكون الطرف الثالث له مال فيعطيني نقد فقط الثمن، فإن زدنا أو نقصنا وقع في هذا إيش؟ وقع في هذا ربا. طب أنا أبيع بعين، الجماهير يمنعون، شيخ الإسلام يجوز. لو بعت هذا المستند اللي أنا أملك مثلا ب1000 دينار، أملك 50 مستند، فبعت 50 مستند ببيت، بعت هذا الدين بسيارة، بعت هذا الدين ببقرة، بشاه، شيخ الإسلام على تأصيله وتقعيده يجوز بيع الدين بإيش؟ بدين بعين لمن ليس عليه الدين، فلا حرج في ذلك. طب الكمبيالة نفس الشيء. إيش الكمبيالات الآن؟ حقيقة الكمبيالات بيع الدين، دين هو دين، أنا أبيع أريد أبيع دين. فإذا بعت الكمبيالة ب1000 دينار وذهبت للبنك وكيشتها ب800 دينار، أنا في الحقيقة رابيت ب200 دينار. لكن لو بعت ديني هذا بعين لا حرج فيه. إيش يعني بعين؟ وهذا باب مهم. أنت يا من تريد أن تكيش الكمبيالة ليش؟ قال والله أنا أريد أن أشتري غرضا. طيب هذا الغرض اشتري من صاحبه بدينك على فلان بالشروط المذكورة، مع إزالة الموانع، مع ضرورة تحقيق الشروط التي أسلفت أو مأت إليها. طيب ألقي عليكم سؤالا وهي المسألة الثالثة وأنتظر منكم جوابا حتى يبقى ثمرة لما نقول، يبقى ثمرة للإعمال. والمسألة في حقيقتها بيع دين، إما بدين وإما بعين. وقبل أن نلقي السؤال أنبه على شيء، أننا لم نتكلم بيع الدين بعين، لا نريد فقط العين التي هي جرم محسوس، فقد تكون العين تشمل أي شيء من عقود المعاوضات، من مثل حق المهر ومن مثل الأجرة. ومن مثل الوكالة بالبيع، الوكالة بالخصومة إلى آخره. يعني معنا الأستاذ أبو موسى محامي، فلو لي دين على آخر وقلت له أنت حامي عني وأتعابك ديني على فلان، تأخذ ديني، إيش المشكلة؟ بعتك ديني بعين. فالعين لا تشمل الشيء الذي له جرم، الدين يشمل جميع عقود المعاوضات. بتحقيق الشروط المذكورة بعد هذه التوطئة يقول السائل نقوم، وهذه مسألة عملية ويكثر السؤال عنها، يقول نقوم بنقل بضائع من السعودية إلى الأردن، وتشترط علينا الشركة صاحبة البضاعة بتسليم البضاعة في عمان كاملة، ويشترطون أن نعود لنستلم أجرة النقل من السعودية. سلم بضاعتك في الأردن، وبعد ما تسلم البضاعة في الأردن ترجع إلى السعودية لتستلم ثمن. شرط صعب، والله أنا أحمل البضاعة وآتي بها للأردن، وبعد ما أسلمها للأردن آتي بإثبات البضاعة قد استلمها فلان، ثم أرجع إلى السعودية وآخذ ثمن نقل للبضاعة. الآن أنا بعد ما نقلت البضاعة إيش أصبح الآن؟ أصبح لي دين على الشركة، دين مقابل نقل البضاعة، فهذا دين. سؤال، أكمل السؤال، يقول ولحاجتنا إلى المبلغ هنالك مكاتب تحصيل تأخذ منا وصل التسليم وتعطينا أجرة النقل لنا في عمان مقابل 75 ريال، يعني بدل ما أنا أذهب إلى السعودية وأحصل ثمن النقل إيش أعمل؟ أذهب فأبيع ديني لمكتب في عمان، أبيع دين بإيش الآن الدين؟ يباع دين بدين أم دين بعين؟ دين بدين أم دين بعين؟ بعين، هي الأجرة. بيع الدين لو كان بيع الدين بدين لكان ربا، صحيح؟ لكن أنا أبيعه ديني بأجرة ذهابي لاستلام المبلغ. أنا سأذهب فأستلم المبلغ، فأنا أبيعه ديني بأجرة ذهابي لاستلام المبلغ، اللي هي أبيعه ديني بالأجرة، فأنا أسقط من ذمتهم هذا الدين ويقع قدرة على التسليم، والمشاحة غير حاصلة، والغرر غير حاصل، وبيع الدين بدين ممنوع، يعني الدليل لم يثبت. فتأصيلا على تقعيد شيخ الإسلام هذه المعاملة جائزة، وتفريعا على كلام جماهير أهل العلم على المالكية يمنعونها لعدم القدرة على التسليم، أو لعدم لاحتمال عدم القدرة على التسليم، لاحتمال عدم القدرة على التسليم، والأمر غير وارد، والقول بالجواز له وجه وهو الذي تقضيه القواعد. فالكلام الذي نقوله قد نجد له تطبيقات عملية كثيرة، ولذا نحن نحتاج أن نتعلم. وكما قلت لكم لن يصلح حال الأمة إلا أولا أن يعرفوا المنصوص والتأصيل العلمي من قبل العلماء، ثم يبنون ويحسنون البناء. فما دمنا جهال، ما دمنا بعيدين عن نصوص الوحي وعن تقييد العلماء، فسنبقى نخبط خبط عشواء، وسنبقى نتكلم في المسائل بعماية لا بدراية، وبجهل لا بعلم، وبنقل من غير تمحيص وتحقيق وتدقيق. فمعرفة هذه الأمور الكلية، وإن بدأ بادئ الرأي أنها مسائل تشقيقات وتفريعات نظرية أكثر منها عملية، إلا أنها في الحقيقة هي بمثابة معرفة الأصول التي تنبني عليها المسائل، وهي بمثابة فحص الأساس والتأكد من جودته وسلامته من كل عين، حتى يقوم البناء صحيحا سليما، فيبقى ولا يفنى ولا ينهدم بمجرد وجود أي عاصفة أو أي طارئ من الطوارئ. بذا أكون قد طرد من الكلام عن بيع الدين بصوره الأربع، ويبقى الحديث التفصيلي الذي نحتاجه على وجه أكثر وأشمل وهو أبرز من حيث التطبيقات العملية، نحتاج إلى الكلام على بيع ما لا يملك الإنسان وصور هذا البيع، وبيع ما لا يملك الإنسان بلا شك فيه غرر، إلا الغرر كما ذكرت لكم إما في الشيء المعدوم أو الشيء المجهول. لو أن رجل باع قنبلة لشخص ببضاعة وحدث هناك استغلال لا يجوز، ربح ما لا يضمن، ينبغي أن تبيع القنبلة بالغرض بسعر السوق كما ذكرنا. اشترطنا شرطين، ألا يجري فيه الربا ولا نرد أن نتحايل على الربا. قنبلة ثمنها 1000 دينار تبيع بضاعة بدل 1000 دينار 500 دينار، ينبغي أن تشتري غرضا بسعر السوق حتى لا يدخل البائع والمشتري في النهي عن ربح ما لم يضمن. هذا سؤال يؤكد القيد الذي ذكرته. أما إن باعه وحصل في بيع السلعة ليس بسعر السوق فهذا أمر ممنوع وليس مشروع. فالشريعة كلها محاسن، لما أجازت راعت مصلحة البائع وراعت مصلحة المشتري. ما الذي يضير لو بعتك الكبيلة التي معي بعين وليس بدين، لكن بسعر إيش؟ بسعر السوق. المحامي يأخذ مني سعر السوق، الأجير يأخذ مني سعر السوق، البضائع بعت بضاعة بسعر السوق. أما والله لأنه دين يصبح البيع الآن يختلف، فهذا يفضي إلى الربا. هذا ربا لكن بطرق فيها التواء، فلا بد من سعر السوق كما ذكرنا والله تعالى. طيب بقي مجال للسؤال، نجيب على بعض الأسئلة، بقي وقت. طيب نتعجل في بعض الأشياء. أخ يسأل، امرأة سجلت الحج فمات زوجها عنها، فهل تحج في وقت عدتها؟ وهذا يحصل، يسأل عنه كثيرا. امرأة سجلت للحج للعمرة، مات الزوج، الآن مطلوب منها أن تبكث في بيتها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهل لها أن تحج أو تعتمر؟ وجدت عبارة جميلة للشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 34 صفحة 29، يقول شيخ الإسلام: ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في أي مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة. ليس لها أن تسافر في عدة الوفاة، لو طلاق تذهب ما في مشكلة، طلقت وهي في العدة فالمطلقة تخرج وتذهب وتجيء وزوجها أذن، فإن كان معها فبها ونعمة. شريط أن تعود ويبقى محرما لها، يعني تذهب وتعود في وقت العدة، فإن أصبح أجنبيا عنها تسافر بمحرم وترجع دون محرم فهذا في مخالف، لكن إن ذهبت بمحرم ورجعت بمحرم وهي في عدة الطلاق فلا حرج. لكن في عدة الوفاة لا يجوز لها أن تسافر، والواجب عليها أن تبقى في بيتها. والله أعلم، أكتفي بهذا الأمر وأكمل.
مات قبل أن يدخل بها، مات الزوج قبل أن يدخل بها،
لو مات الزوج قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، فتصبح بوفاته. إن طلقت قبل الدخول، إن طلقت قبل الدخول أصبحت أجنبية. ننظر في المسألتين. هنا الشيخ أبو الإسلام حفظه الله يقول: لو أن امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها فمات الزوج، فهل لها أن تسافر؟ الله يقول عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. ذكر ابن كثير في المسألة أن المرأة الغير مدخول بها تعتد بالإجماع إن عدة الوفاة، يعني المرأة التي لم يدخل بها وعقد عليها ومات عنها زوجها يحرم ذكر الزواج عندها حتى تنتهي 4 أشهر و10، وبالتالي هي ممنوعة شرعا أيضا من الذهاب للحج أو العمرة. امرأة طلقها زوجها ولم يدخل بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة. فالتي لم يدخل بها إن طلقها زوجها الآن فبعد لحظة يجوز لآخر أن يعقد عليها، فبمجرد أن يطلقها تصبح أجنبية عنه، وإن عاد إليها يحتاج لعقد جديد. للأسف بعض الناس يطلق قبل الدخول، مجرد الطلاق انفصم العقد فلا تحل له حتى إيش؟ حتى يعقد عليها من جديد. ولكن هل العقد الجديد يهدم الطلقة الأولى أم لا يهدم الطلقة الأولى؟ هذا مما وقع فيه خلاف. يعني لو عقد عقد جديد ثم طلق، فالطلاق الثاني بعد الدخول يكون طلقة ثانية أم يكون طلقة أولى؟ فهل العقد يهدم أم يبقى البناء؟ فالجماهير يقولون لا يهدم، والمالكية يقولون بالهدم. لكن الشاهد أن المرأة التي قد طلقت يجوز لها شرعا ولم يدخل بها يجوز لها شرعا أن تذهب للحج والعمرة، بخلاف من مات عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.